بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أولا حيا الله ضيوفنا وأهلا وسهلا بهم، وثانيا كان هو هذا اليوم وهو يوم السبت الخامس من شهر شوال لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، وفيه ابتدأنا وليس لأول مرة بل قد سبقتها ولله الحمد مرات القراءة في صحيح البخاري مصطحبين في ذلك فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، بعد قراءة مقدمة من ترجمة البخاري وبيان صحيحه مما أفاده صديق حسن خان رحمه الله في الحطة، مع ذكر مشايخه وذكر عددهم، وهكذا أيضا إلماح إلى أن تلاميذ الإمام البخاري كثيرون جدا، ولكن أبرزهم مثل الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، والإمام الترمذي محمد بن عيسى بن سورة صاحب الجامع، وذكروا النسائي أيضا فيما ذكره الحافظ بن حجر، وهكذا من تلاميذه أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وأبو حاتم الرازي الحافظ، والحافظ محمد بن عبد الله الحضرمي الملقب مطين، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، ومحمد بن نصر المروزي، وإبراهيم الحربي والبرديجي، وجملة من الأئمة الأكابر الحفاظ المصنفين، وسبق بيان أنه أسمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر، فهو كتاب قصد فيه الاختصار لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتصار فيه على الصحيح، إما إشارة من إسحاق بن راهويه إسحاق الحنظلي كما جاء في بعض المصادر، وإما بسبب رؤيا رآها أنه يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففسرت أنه يذب عنه الكذب، ولا مانع أنها اجتمع السببان هذا وهذا، فكان ذلك حافزا له على العناية بتخصيص الصحيح دون غيره. وهذه التسمية المذكورة سبق ذكرها في الحطة فيما قرأناه بالأمس، وذكرها النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء، وابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث، والكلاباذي في أوائل كتابه رجال صحيح البخاري، وغيرهم كثير. هذا وهذا العنوان فتح الباري قد سبقه إلى ذلك فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله، فسمى كتابه شرحه على صحيح البخاري فتح الباري. وهكذا ممن سمى بهذه التسمية الفيروز آبادي، سمى شرحه على الصحيح على هذا الصحيح فتح الباري. ثم إن هذا الكتاب الذي هو فتح الباري للحافظ ابن حجر هو أوسع الشروح وأحسن شروح هذا الصحيح على الإطلاق، أوسع وأتم وأصعب وأحسنها، فقد اشتمل هذا الشرح على إضافة أحاديث يبين بها الحديث وألفاظه، حديث الذي في الصحيح وألفاظه ويشرحه بها، مع عنايته بالكلام عليها صحة وضعفا إذا احتيج إلى ذلك، وآثار جملة هائلة في الكتاب لهذا المعنى. ويرجح الحافظ ابن حجر الذي يراه، ويبسط الأقوال ويتوسع فيها، ثم يرجح ما رآه غالبا. وفي الباب شروح كثيرة كما سمعت، فمن تلك الشروح عمدة القاري للعين، وهو دون هذا الشرح، وتحفة الباري للكشميري، وكوثر المعاني الدراري للشنقيطي صاحب أضواء البيان، وأعلام إعلاء السنن أو أعلام السنن للخطابي، وشرح ابن بطال حذف الأسانيد وأبقى المتون وشرح الأبواب شرحا جيدا، ومنه يستفيد ابن حجر في شرحه هذا. والكوكب الدراري على صحيح البخاري للكرماني، والتوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن شيخ ابن حجر، والتلويح لمغلطاي، وللنووي شرح وجد منه بعض يسير من أوائله، ولابن كثير شرح على صحيح البخاري يعزو إليه كثيرا ومنه اليسير. وهناك شروح كثيرة على هذا الصحيح، فلعظم هذا الصحيح لا تجد إماما من أئمة العلم والهدى بعد الإمام البخاري إلا وينهل منه. وقل من لم يعتني به، الآخذون منه كثير وقل من لم يعتني به، فمن شارح ومن معتني به بفن من فنونه الأخر. لأنه كما سمعت أصح الكتب المصنفة على الإطلاق وأنفعها وأجمعها وأعظمها علما وأكثرها فوائدا. وقد ذكروا للشوكاني رحمه الله، أشاروا عليه أن يشرح هذا الكتاب فترك ذلك وقال لا، لا هجرة بعد الفتح، أي أن فتح الباري قد كفى ووفى. ولا شك أن كل من جاء بعد ابن حجر ينهل من كتابه ويستفيد منه، وعساه أن يستفيد منه فائدة تؤدي المقصود. فالذي يقرأ ما قاله الحافظ ابن حجر على الحديث ويستفيد منه إن زاد وإن لم يزد فقد أتى بخير. ولقد مكث فيه طويلا، وكانت للحافظ ابن حجر مكتبة هائلة، ولعلك ترى من المصادر التي في شرحه على هذا الصحيح ما لا يوجد الآن أمام الأعين. والحاصل أن البخاري هبة من الله، صحيح البخاري هبة من الله، وهذا الشرح فتح الباري هبة من الله. نعم، فتح الباري ابن رجب جميل، إلا أنه ناقص، ما موجود منه إلا إلى نحو الجنائز. وقد بدأ الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بكتاب بدء الوحي، وذكروا مناسبة هذا البدء، لماذا بدأ بهذا الكتاب سائر المصنفين ما يبدأون بهذا الكتاب غالبا كما تعرفون. فقال بعضهم صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي كأنه يقول قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية، قصدت جمع وحي السنة، إذ أن السنة وحي كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما أن القرآن منزل، السنة منزلة كما قال الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال والحكمة هنا هي السنة بالاتفاق، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة هنا السنة. والسنة ذكر كما أن القرآن ذكر، قال الله أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتبين للناس الذكر بالذكر. وقال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وهذا الكلام الذي ذكره الشارح كلام جيد، أنه قصد جمع وحي السنة، كتاب بدء الوحي، فهو قصد أنه يبدأ بالسنة التي هي وحي فيبين للناس كيف كان بدء السنة وكيف كان نزول الوحي، ومن الوحي السنة. وقال أيضا ومناسبة الآية للترجمة، الآية الآتية واضح من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدم من النبيين. وقوله الوحي، هذه الكلمة لها عدة معاني، فمنها الإشارة كما قال الله فأوحى إليهم سبحوا بكرة وعشية، أي أشار لهم. ومنها الإلهام، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من الشجر ومما يعرشون، ألهمها. وقال الله أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ليس معناه أنه نزل عليها جبريل، لكن هذا إلهام وتوفيق. ومنها الإيماء، كما ذكره الحافظ قال رحمه الله: والوحي لغة الإعلام في خفاء، والوحي أيضا الكتابة، والمكتوب والبعث والإلهام والأمر، والإيماء والإشارة، والتصويت شيئا بعد شيء، وقيل أصله التفهيم. وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. وشرعا الإعلام بالشرع، الوحي في الشرع هو الإعلام، أعلم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالشرع وأبان له الشرع عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. وشرعا الإعلام بالشرع، وقد يطلق الوحي ويراد به اسم مفعول منه أي الموحى، وهو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مدلول كلمة بدء الوحي. لماذا بدأ صحيحة بهذا الباب، بهذا الكتاب بدء الوحي؟ ثم بعد أن ذكر الكتاب كتاب بدء الوحي قال: قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ساق الآية ليبين أن وحيه إلى رسول الله كوحيه إلى الأنبياء المتقدمين، وأن صفة الوحي إلى جميع الأنبياء سواء. وسيأتي في هذا الكتاب أن الوحي عدة حالات، فتارة يكون في النوم، وتارة يكون يعني ماذا، نزول آية أو ما أراده الله أنزلها، أو نزول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبين ذلك له إلهاما. وعدة معاني سيذكرها في هذا الكتاب كيف كان بدء الوحي. وإنه لينزل عليه الوحي في الليلة الشاتية أي شديدة البرد، فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفيه دلالة أن الذي كان ينزل بالوحي على الأنبياء هو جبريل، لقوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودل هذا على أن أول من أوحي إليه من أنبياء المرسلين هو نوح، كما في حديث الشفاعة المتفق عليه: إنك أول الرسل إلى أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك. فأول الرسل هو نوح، ولا يعني على أنه أول نبي، إذ أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا مكلما كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بهذا الآية على أن نوحا أقدم من إدريس من قوله: والنبيين من بعده، إذ أن إدريس من المرسلين، فلو كان من المرسلين لما قال والنبيين من بعده، لو كان هو بعد أقدم من نوح لما قال من بعده، على أن المؤرخين يعتبرون إدريس قبل. وقوله في هذه الآية: إنا أوحينا إليك، أي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم مبينا نبوته، وآمرا له بإبلاغ ما أوحاه إليه: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومما استدلوا به أيضا على شرف النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء، فإنه آخر الأنبياء وقدمه في الذكر: إنا أوحينا إليك، وقال بعدها: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فلم يقل: إنا أوحينا إلى نوح ثم أوحينا إليك، قالوا لشرفه وفضله على جميع الأنبياء، وهذا إجماع. أنه أفضل الخليقة، هكذا نقل الإجماع. ونظير ذلك وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أجملهم ثم قال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبدأ به وقدمه على أولي العزم جميعا في هذه الآية، ونظير ذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والأولى أوضح، آية الأولى. ثم الإشكال الثاني، ما مناسبة إدخال حديث الأعمال بالنيات في كتاب بدء الوحي وليس فيه ذكر الوحي كما في الأحاديث التالية بعده؟ هذا مما ذكروه وأبانوا المناسبة، وكان مما ذكروا ما نقلوه عن ابن المنير هذا أو المنير في أول اتقالة. ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب لما كان موضوعا لجميع وحي السنة، وفي كلمة جميع نظر، إذ أن الإمام البخاري لم يقصد جمع جميع وحي السنة ولا أراد جمع الصحاح كلها كما نص على ذلك هو وغيره، وإنما جمع أصح الصحيح، ولكن أراد بذلك جمع ما صح عنده أو نحو ذلك ما كان على شرطه من وحي السنة. صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية الوحي أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم، ولأمر الناس بأوامر ونهيهم بنواهي، فهو لأعمال شرعية، صدره بحديث الأعمال بالنيات، أي أن هذه الأعمال التي نزل الوحي ليبين لكم كيف تسيرون فيها، وهذا الدين الذي تدين الله عز وجل به مبناه على ماذا؟ على النيات. هذا يقول مع ذلك هذه مناسبة، وقد يكون هذا هو المقصود أو غيره، لكن مناسبة جيدة استحسنها الحافظ. قال من المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة وذكرها. من يعيد هذه المناسبة؟ الأعمال الشرعية، وما دامت مبناها على أعمال النيات قدم في هذا أدلة الوحي وما كان من ذلك حديث النيات، إنما الأعمال بالنيات. هناك مناسبة ذكروها أيضا، قال بعضهم هو أبو عبد الملك البوني، قال مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية، لأن الله تعالى فطر محمدا التوحيد وبغض إليه الأوثان، يعني في نيته وقصده وما فطره عليه، وهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤية الصالحة، فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك، فكان يتعبد بغار حراء فقبل الله عمله وأتم له النعمة. هذا فيه بعد، يعني فيه تكلف، لكن الذي ذكرها أيضا مما ذكر ذلك المهلب، قال قصد البخاري الإخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال منشأه، يعني وافتتاح أمره، وكان ذلك بقصد بالنية أو القصد. فإذا هو نحن اخترنا من المناسبات التي ذكرها الحافظ في هذا الموضع ما أعجب به الحافظ نفسه من كلام من المناسبات المذكورة هنا، وإلا فجملة مناسبات لذكر حديث الأعمال بالنيات في أول الصحيح. لأنه لا ليس فيه نص كلمة الوحي، فإذا ما مناسبة ذكره وهو إنما تعلقه بالأعمال الشرعية لهذه المعاني. ثم إنه لما كان هذا الحديث له تدخل في أعداد الأبواب، كذلك له تدخل في هذا الشأن فيما يتعلق ببدء الوحي، فقد قال الحافظ وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث، قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. فيذكر سواء كان في بدء الوحي، في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الصوم، حتى إنه من صنف على الأبواب له أن يذكره في أول كل باب. يعني لو أنه صنف مثلا على أبواب الطهارة والصلاة والصيام وذكر هذا في المعاني التي يشتمل عليها. قال: واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وابن المديني وأبو داود الترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أن هذا الحديث ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه، واختلفوا في تعيين الباقي. قال ابن مهدي: أيضا يدخل في 30 بابا من العلم. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا، يعني باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصوم، باب البيوع، باب كذا، النكاح، باب وعدد. ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة. قال ابن مهدي: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه. بماذا يكتسب الإنسان الحسنات أو السيئات؟ إما بقلبه وهي النوايا، وإما بلسانه، وإما بجوارحه الأخرى. فالنية أحد أقسامها الثلاثة، وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة. إن رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هذا العمل الذي قاموا به، هذه العبادة، من أين تحصلوا هذه الأجور؟ هل ذهبوا سافروا أنفقوا أموالا أم مجرد النية؟ هذا بمجرد النية، بمجرد النية يؤجر. وكما في حديث أبي كبشة، وكما في حديث أيضا جملة أحاديث من هذا في نوايا الإخلاص ونوايا الصدق ونوايا الأعمال الصالحة. فلما كانت النية قد يؤجر عليها من غير عمل، والعمل لا يؤجر عليه إلا بنية، كانت النية مقدمة على العمل. وعلى هذا مخرج قول من قال: نية المؤمن خير من عمله، أي إن صلحت نيته صلحت أعماله الأخرى، وإن فسدت نيته فسدت أعماله الأخرى. لحديث النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهي خير من العمل نيته، من حيث أن مبنى العمل عليها. لو لم ينوي هذا العمل الشرعي ما قام عمله ولا حسب صلاة صياما زكاة حجا حتى غسل الجنابة حتى التفريق بين العادة والعبادة، التفريق بين العبادات بعضها ببعض. فيقوم الإنسان يصلي الصلاة، صلاة جمع، ما الذي يفرق له بين الظهر والعصر إلا بالنية، أو نافلة وفرض، يصلي الفرض ثم النافلة بعدها، ما الذي يفرق بين الفرض الذي هو واجب وركن أركان الإسلام وبين النافلة التي تطوع إلا بالنية. طيب، وقوله خير من عمله أيضا أنه قد يؤمن حيث أنه يؤجر على النية الصحيحة. من هم بحسنة فله فلم يعملها كتبت له، كتبها الله عنده حسنة كاملة. حسنة على إيش؟ على النية، على القصد. ولا يؤجر على العمل بغير نية، لا بد أنه ما يأجر عليه إلا إذا صحبته نية وقصد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا أي مبنيا على الإخلاص، صالحا أي مبنيا على الإخلاص والمتابعة، فإذا اختل الإخلاص واختلت النية فسد العمل ما يقوم. فاحتاج العمل إلى النية ولم تحتج النية إلى العمل، أعني من حيث قيامها والأجر عليها. وربما كانت هذه النوايا والمقاصد هي الخواتيم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، لما علم الله عز وجل من نيته وطيب نيته وحسن نيته، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، يختم له بأعمال أهل الجنة ويكون أهل الجنة. وفسر هذا الحديث ما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل النار يبدو للناس ونواياه ومقاصده وأعماله الباطنة صحيحة سليمة، سيره الله إلى ما علمه من قلبه. والعكس من ذلك، نوايا بطالة ويظهر الخير يسيره الله إلى أهل النار وأعمال أهل النار في خاتمة أمره، كما في الحديث نفسه. وقال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي علم الله ما في قلوبهم من سوء المقاصد والنوايا، أزاغ الله قلوبهم حتى فسدت أعمالهم. وهذه الحديث قاعدة عظيمة وعمدة من عمدات من العمد التي يقوم عليها دين الإسلام، ثلث الإسلام، ومتفق عليه أنه يدخل في جميع في ثلث الإسلام، ما يخالف في ذلك أحد. اختلفوا في الأحاديث الأخرى ما عداه، فمنهم من يقول: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية. ومنهم من يذكر هذا الحديث يضيف إليه أيضا ما حدث في أمرنا هذا ويضيف عليه حديث آخر، كما ترى هنا مما ذكروه في هذا الموضع. ثم إنه عتب على البخاري لماذا ما افتتح صحيحه بخطبة الحاجة، بخطبة بمقدمة كما هو شأن المصنفات الأخرى، وأنه مباشرة قال: كتاب بدء الوحي، ودخل في الآية والحديث. قالوا: لقد أقام الإمام البخاري هذا الحديث مقام الخطبة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد قيل إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب، لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر الصحابة، فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب، لأن وحكى المهلب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به حين قدم المدينة مهاجرا. وقال ابن رجب في جامع العلوم، قال: وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا أقامه مقام الخطبة واستغنى به عن خطبة الخطبة في أول الكتاب والمقدمة، استغنى به عن ذلك ليبين أن أي عمل من الأعمال يقوم تعني تصنيفا أو غير تصنيف لا يكون على تصحيح النية فهو فاسد، فأراد بذلك معالجة النية قولا وفعلا، قولا وفعلا. هذا وإن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات هذا لفظ البخاري، أما اللفظ المتفق عليه فاللفظ بالنية. وقالوا لماذا قال بالنيات؟ قالوا لأن النيات متعددة باعتبار العبادات، وإذا قلت بالنية أي الأعمال كل عمل يحتاج إلى نية. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. وقد ذكر الحافظ مناسبة ابتدائه بهذا الرجل، لماذا قدم هذا الرجل في صحيحه؟ فهذه مقدمة تشعر بإجلاله لهذا الإمام. وأخذوا في ذلك نوع قولين، القول الأول أو مناسبتين، قالوا فكأنه امتثل قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، وهذا الحديث صحيح. والحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قرشي، فقدمه في الصحيح لتقديم قريش لكونه أفقه قرشي أخذ عنه. قد يقال قد روى في الصحيح عن أعداد القرشيين، لماذا قدم هذا؟ قالوا لكونه أفقه قرشي أخذ عنه، فقدمه لكونه هو الأفقه، والأفقه يقدم في الصلاة فقدمه في الصلاة وغيرها، فقدمه في هذا الموضع على غيره من القرشيين وغيرهم. وذكروا مناسبة أخرى غير هذه المناسبة، قالوا لأنه مكي كشيخه، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة، ولأن الحميدي مكي، فبما أن أول الوحي كان بمكة بدأ أول صحيحه بقرشي من مكة. ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك، لأن شيخ أهل المدينة وهي تالية لمكة في نزول الوحي، فبدأ أولا بالحميد المكي لأن الوحي بدأ بمكة، وثنى ثانيا فيما يليه من الأحاديث بمالك لأن تتمة الوحي أو ما بقي من الوحي كان بالمدينة. هذا كله تقديرات من الأئمة وشروحات، يعني تعليلات لماذا بدأ بالحميدي دون غيره. قال حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة، قال الشافعي رحمه الله لولا مالك وابن سفيان أي ابن عيينة لذهب علم الحجاز، وهو أبو محمد المكي أصلا، والكوفي، وكان في الكوفة. وفي ترجمته من تهذيب وغيره عليه ثناء عظيم، فالثناء المذكور فيه نظير الثناء على الثوري أو أعظم في التقريب. سفيان بن عيينة أبو محمد. قال حدثنا يحيى بن سعيد، ومخرج هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري، مخرج هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يصح هذا الحديث إلا من طريقه، ولم يصح إلا عن عمر بن الخطاب، فإنه قد رواه أبو سعيد وجماعة، لكن لم يصح هذا الحديث البتة إلا عن عمر بن الخطاب، ولم يصح إلا من هذا الطريق بالإجماع، نقله الخطابي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالحديث، فإذن هو ليس متواتر، هو من الأفراد، ومع أنه من مما تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري في السند المذكور، ورواه عنه عدد هائل عن يحيى بن سعيد، فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى بن سعيد 250 نفسا، 250 واحد. واستبعد هذا الحافظ في الفتح وقال أنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه والروايات المشهورة من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل 100، تكميل 100، 100 طريق. فإذا قل له طرق كثيرة نحو 100، أما 200 أو أكثر لا. حافظ ينفي هذا لأنه مكث في ذلك منذ طلبه للحديث إلى أن صنف الكتاب إلى وقته ذلك، وهو لم يعثر على 100 طريق. والشاهد من ذلك أن مخرج الحديث من؟ الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، وأنه رواه عنه أعداد الرواة، عشرات، ما يقال مئات، عشرات، لم يبلغ 100 كما ذكر الحافظ. ومع هذا، ومع كون هذا فرد وليس متواترا، فإن الأئمة اتفقوا وأجمعوا على أن على صحة هذا الحديث. قال ابن رجب: واتفق العلماء ونقله غيره أيضا على صحته وتلقيه بالقبول. ونقل الإجماع الشوكاني رحمه الله أيضا على صحة هذا الحديث، إجماع على صحة هذا الحديث وتلقي الأمة له بالقبول، وجمع نقل الإجماع مع أنه فرد. وهذا يفيدك على أن كلمة متواتر ليست أصيلة قديمة، وإنما الحديث إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، تواتر أو لم يتواتر، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت وجب قبوله والعمل به في موضعه. وتقسيم آحاد ومتواتر تقسيم يعني ليس في أزمنة الصحابة ومن إليهم والقرون المفضلة، ولكنها تقسيم مأخوذ يأخذه الناس، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الأصل في ذلك هو ثبوت الحديث، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلا، وجب العمل به بغض النظر عن كونه متواتر أو غير متواتر، آحاد، مشهور، متواتر، وهذا التقسيمات بغض النظر عن هذا التقسيم. وقد اعتنى الإمام البخاري في هذا الحديث، ابن مهدي يقول ممكن يكون في 70 موضعا، البخاري ذكره في 14 موضع من صحيحه، أو نحو 14 موضعا من صحيحه على حسب الموضع الذي يريد المقاصد. قال علق: سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب العدوي أبو حفص الخليفة الثاني الذي كان يفرق منه الشيطان، إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه الملهم، الذي كان القرآن ينزل موافقة لقول عمر في أعداد واضع، جمعها السيوطي رحمه الله في جملة من كتابه الحاوي، الذي نصر الله به الدين، فقد أعز الله الدين بعمر، ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. ومناقبه كثيرة، أفردها ابن الجوزي رحمه الله بالتصنيف، وأشرنا على بعض إخواننا بتحري الصحيح منها، وابن كثير له في ذلك مصنف حافل في مناقب عمر فيما يتعلق بأحاديثه وسائر شؤونه، عبارة عن ترجمة، كتاب مطبوع وجمعها بعض إخواني باختصار وتحرى في ذلك الصحة في مناقب عمر رضي الله عنه. ها؟ من؟ إيه جاء كثير جماعة من جمعها من جمعها محض الصواب في ترجمة عمر الخطاب في مناقبه. وإنما القصد بيان أن هذا الصحابي الجليل من فضائله أنه من أهل الجنة، ولما صعد هو وأبو بكر وجمع على قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، أو قال وشهيد وعلى الجبل جمعه منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجمع الله له بين هذه المناقب العظيمة وبين الشهادة، قتل شهيدا على يد مجوسي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، صحتها وفسادها بالنيات، قبولها وعدم قبولها بالنيات. فإذا أردت أن تقول صحتها وفسادها فادخل في جانب الإخلاص، وأن أي عمل لا يقوم على الإخلاص فهو هباء منثور. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وإذا أردت أن تدخل إلى جانب الصحة فانظر إلى ما يتعلق بأن الأعمال بالنيات وأنها مبناها على النية، وأي عمل لا يصحبه نية فلا يصح، من صلاة أو صوم يعتبرون النية لازمة في ذلك، وإذا اختلت النية لا يصح، لا بد من إعادته العبادة. وهكذا أيضا الأعمال بالنيات الفروق بينها وبين بعضها البعض وبين نفلها وفرضها. وإنما لكل امرئ ما نوى أي ما قصده، فإذا نوى الخير فهو له، وإذا نوى الشر فهو له. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أي نيته وقصده وهاجر من أجل دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا اختصره، وإلا ففيه من كانت هجرته إلى الله ورسوله ثم عظمها فقال فهجرته إلى الله ورسوله، أي ما عظمها من هجرة، وهي هجرة مأجورة ثابتة لصاحبها من أسباب دخول الجنة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها حقر هذه المقصد وهذه الهجرة، فقال هجرته إلى ما هاجر إليه، أي ليس له من أعمال الآخرة شيء. وليس سبب ورود هذا الحديث مهاجر أم قيس، وإن كان رجلا من الصحابة هاجر من أجل أن يتزوج أم قيس، لكن لم يكن الحديث وروده هذا القصة، كما نبه على ذلك ابن رجب رحمه الله. الوقت طال، إلى هنا إن شاء الله، إن بقي شيء في حينه تنبهوا لما ذكر على بدء الوحي وما ذكر كذلك في بعض مناسباته وما يتعلق بالنية ونحو ذلك لعلكم تسألون عنها. إلى هنا بارك الله فيكم.